الكريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، ومع أول دورة علمية في مسجدكم الجديد مسجد السنة بمدينة زولسباخ، وعنوانها أحكام الصيام. وهذا هو اللقاء الأول. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في هذه الأيام الطيبة تستعد الأمة المسلمة لاستقبال شهر الصيام. هذا الضيف المضيف، الشهر المبارك الذي كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبشر أصحابه بقدومه ويهنئ أصحابه بقدومه لعظيم منزلته. ومن المعلوم أن الأمور المهمة تحتاج إلى استعداد، فالله عز وجل في أحكامه جعل فرائضا وسن لها سننا ونوافلا، فالفريضة بتسبقها نافلة للاستعداد وللتهيئة للقيام بالفريضة. رمضان شهر مبارك، لذلك ينبغي على الأمة المسلمة أن تحسن استقباله وأن تستعد لقدومه. ومن أعظم الاستعداد بعد توبة نصوح واستغفار وسلامة صدر أن نتعلم أحكام الصيام. من أراد أن يحسن الاستقبال لابد أن يتعلم أحكام الصيام. من أجل ذلك عقدنا هذه الدورة العلمية والتي هي بعنوان أحكام الصيام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من القليل الذين قال فيهم وقليل من عبادي الشكور. فهذه سنة الله عز وجل، دائما القلة فيها الخير، دائما القلة بيكون فيها النفع. ولذا قال بعض السلف: إلزم طريق الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. نعم، بنجد في مجالس اللهو كثرة كاثرة، بينما في مجالس العلم تجد القلة القليلة. البعض بيتعجب، لا تتعجب، هذه سنة الله عز وجل، دائما طريق الهدى يسلكه من أهل الفضل وأهل الخير والموفقين من عباد الله رب العالمين، ودائما هم قلة، ودائما هم قلة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عرضت علي الأمم يوم القيامة فرأيت النبي والنبيين يأتيان ومعهما الرهط. الرهط يعني إيه؟ من 13 نبي رسول دعا قومه وصبر على الأذى ولم يؤمن به إلا الرهط، 3 أفراد إلى 10 أفراد. قال: ورأيت النبي وليس معه أحد. نبي جاء وحده، تخيل بقى، نبي، مش هنقول بقى سيد عبد العاطي ولا فلان ولا نبي، سبحان الله، دعا وصبر ولم يؤمن به أحد مطلقا، ويأتي يوم القيامة وحده. فالشاهد أن دايما طريق الهدى فيه قلة، فإوعى تستوحش من القلة أبدا، إوعى تستوحش من القلة. دي رسالة للدعاء إلى الله عز وجل، رسالة لطلاب العلم، لأن بعض الإخوة ربنا بيمن عليه بنوع من العلم. مثلا النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ربنا من على أخينا أيوب بالقرآن، طب لازم يصبر على تعليم الناس الخير بقى. ده عم الشيخ بيجي لي واحد واتنين كويسين، رضا قوي. واحد ده في نبي ما جالوش حد، نبي وجي ما حدش آمن بيه، انت جالك واحد خير وبركة. ابذل العلم، وصل له العلم اللي عندك ده عشان تنال الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فاصبر على تعليم الناس. اصبر، دي مهمة، مهمة الموفقين من عباد الله رب العالمين. وانت ماشي على الطريق ده أقول لك لا تستوحش من القلة. لماذا؟ على طول تنظر أمامك وتقول للنفس حتى لا تمل وتستوحش، على هذا الطريق كان آدم أبو البشر عليه السلام، على هذا الطريق كان أول رسول للبشر نوح عليه السلام، على هذا الطريق مشى الخليل إبراهيم عليه السلام، على هذا الطريق مشى الكليم موسى بن عمران، على هذا الطريق مشى كلمة الله عيسى بن مريم عليه السلام، على هذا الطريق كان خاتم الأنبياء والمرسلين النبي محمد الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، على هذا الطريق كان الصحب الكرام أصحاب رسول الله، كان الصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال، على هذا الطريق مشى أئمة الدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أئمة الحديث كالسفيانين والشعبي والأعمش، وأئمة الدين الكبار البخاري ومسلم وأصحاب السنن. إذن لما تنظر لهؤلاء جميعا أمامك مش ممكن تستوحش للقلة بقى، مش ممكن تستوحش للقلة، بل تجد نفسك من أهل السعادة أن اختارك الله عز وجل لهذا الطريق. ودي قضية مهمة، فنسأل الله تعالى في البداية أن يجعلنا من القليل الذين قال فيهم وقليل من عبادي الشكور. وينبغي أن نصبر يا إخوة، لأن طلب العلم محتاج لصبر، محتاج لمجاهدة نفس. الدنيا لها شهوات ولها جواذب تأخذ الإنسان من الخير، فلازم الإنسان يجاهد النفس ويتعب النفس من أجل تحصيل الخير. من أجل ذلك عقدنا هذه الدورة العلمية والتي هي بعنوان أحكام الصيام، عشان نكون مع القليل الذين قال الله فيهم وقليل من عبادي الشكور. فهنبدأ نتعلم معا أحكام صيام رمضان. وطبعا البداءة دائما أبدا بفضائل هذا الشهر. ليه؟ لما تعرف فضائل الشهر اللي انت الآن بتستعد لاستقباله هتقبل على العمل. النفس جبلت على كده، لما تعرف ثواب العمل بيكون أكثر أهمية بالنسبة لك وأكثر تمسك وأكثر حبا فيه. فنتعرف الآن في المحاضرة الأولى عن فضائل شهر رمضان، ونثني بفضائل الصيام على الإطلاق في رمضان وفي غير رمضان. فأقول وبالله التوفيق، لرمضان فضائل كثيرة متعددة نذكر منها. أولا أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، وكفى بهذه منقبة، فهذه من أعظم الفضائل، لأن القرآن كلام الله عز وجل. فعندما يختار الله عز وجل شهر رمضان ليكون بداية لنزول كلامه، فلك أن تعي وتدرك منزلة هذا الشهر عند الله رب العالمين. الشهر ده أخو معظم من القديم، وزاد تعظيما أن جعله الله محلا لإيش؟ لنزول كلامه. قال الله تعالى على مائدة البقرة في الآية 85 بعد 100 الأولى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالصيام وعطاءات القرآن من أجل أن نصل لغاية مهمة قوي وهي الشكر. الشكر لأن احنا إخوة عندنا لما نقرأ القرآن بتدبر نجد أن الغاية من الخلق العبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى المقصد من خلقي وخلقك إيش؟ العبادة، نعبد الله عز وجل. طيب العبادة دي لها غاية؟ نعم. ما غاية العبادة اللي بنسميها غاية الغاية؟ غاية الغاية التقوى. قال تعالى في أول نداء على مائدة سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أدي الغاية هي الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أنا بعبد عشان أحصل التقوى، فالتقوى اسمها غاية الغاية، يعني الغاية هي العبادة وللعبادة غاية اسمها التقوى. ولذلك في فرضية الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. يبقى التقوى غاية الغاية. التقوى اللي هي غاية الغاية كمان لها غاية، هنسميها بقى غاية غاية الغاية، يعني أعلى المقاصد. المقصد ده اسمه الشكر. واتقوا الله لعلكم تشكرون. وهنا في آيات الصيام ختمها بالشكر. ليه؟ لأن دي بقى غاية غاية الغاية. يبقى أنا عندي عبادة غاية هتثمر تقوى، غاية الغاية. التقوى والعبادة يثمراني الشكر، غاية غاية الغاية. والشكر قيد وصيد. يعني إيه؟ يعني يحفظ لك النعمة الموجودة ويجلب لك النعمة المفقودة. أنا عندي نعمة الآن أشكر ربنا عليها، تحفظ ولا تزول. مش بس كده، في نعم مفقودة مش عندي، بالشكر تيجي النعم المفقودة. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني أزيدنكم؟ يعني اللي معاكم هنحفظه ونأتي لكم بالمفقود. لأزيدنكم يعني أزيدنكم نعمة على النعمة اللي عندكم. والشكر بيكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب ثناء واعتراف بالنعمة للمنعم جل جلاله. الآن احنا قاعدين في بيتي من بيوته، نعمة ولا لا؟ نعترف بالفضل لله إن ربنا أكرمنا ووفقنا لهذه المجالس، إن احنا نجلس في بيت من بيوته نتدارس كلامه وسنة رسوله، نعمة محتاجة شكر. خلاص كده اللي وفقنا لها الله عز وجل، كلام جميل. يبقى دي محتاجة الشكر، أيوة، بالقلب اعترافا وثناء. من الذي أنعم؟ الله عز وجل، أدي شكر القلب. طب يبدأ يظهر ده على اللسان، نثني على ربنا فنحمده ونشكره، يا ربي لك الحمد على أن وفقتنا لفعل كذا من الخير. الجوارح بقى في عبادة الله وطاعة الله، شكرا للنعمة اللي ربنا أنعم بها علينا، استفدنا من درس العلم نطبق بالجوارح وهكذا. إذن أول من قبل شهر رمضان أن الله تعالى أنزل فيه القرآن. ونزول القرآن يا إخوة مر بمراحل. أول مرحلة نزل القرآن جملة واحدة من الله مباشرة إلى اللوح المحفوظ، وده كان أول تنزل للقرآن وكان في شهر رمضان. التنزل الثاني نزل به جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ إلى بيت يسمى بيت العزة في السماء الدنيا، أيضا جملة واحدة. التنزل الثالث نزل به جبريل عليه السلام من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في الدنيا منجما مفرقا على مدار قريب من 23 سنة عمر الدعوة. نزل يوافق الأحداث والمواقف ويعالج الأمور ويرسخ للقيم. إذن أعظم من قبل رمضان أن الله تعالى اختاره ليكون محلا لنزول إيش؟ كلامه. إيه كمان؟ من فضائل رمضان يا إخوة فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفت فيه الشياطين ومرضة الجن. شوف المناقب دي كلها، أبواب الجنة كلها تفتح في رمضان، طول رمضان أبواب النار كلها تغلق، مرضة الجن والشياطين تصفت تقيد في رمضان. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من في كتاب الصيام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. دي مناقب كلها رمضان وفضائل لرمضان، عشان نحصل الاستقبال، نعرف احنا بنستقبل ماذا. أيضا من فضائل رمضان: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لذا قال بعض السلف: أنزل الله عز وجل كلاما ذا قدر بواسطة ملك ذي قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر، لأمة ذات قدر. كلام ذو قدر هو القرآن، كلام الله عز وجل، من نزل به ملك له قدر، الملك المقرب جبريل، في ليلة لها قدر، ليلة القدر، على قلب نبي ذي قدر، خاتم الأنبياء والرسل، لأمة ذات قدر. الله جعل لهذه الأمة قدرا عظيما، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله أكبر. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة لها قدر، فلابد أن تسعد أنك من هذه الأمة، وتسارع في إظهار شعائر الدين، ولا تستحي من دينك، فأنت من خير الأمم بنص القرآن. أيها المسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأخرج الإمام النسائي في السنن الصغرى في كتاب الصيام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، بهنئ الأمة بقدوم رمضان حتى تحسن الاستقبال، فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء، أي أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرضة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يا رب سلم. يعني المحروم يا إخوة اللي يحرم فضل ليلة القدر، فدي محتاجة استعداد من الآن، أهيئ نفسي لحسن اغتنامها إيمانا واحتسابا عشان أكون من الفائزين فيها. اللي بيحرم خير ليلة القدر فهو المحروم، عياذا بك اللهم. فاحذروا الدنيا في رمضان، أن تتخطفكم من رمضان، اللي دايما بسميها أو لحذروا الفيلة أن تتخطفكم من رمضان. ولهذه الجملة قصة في مجلس الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. كان يأتيه الطلاب من كل حدب وصوب من العالم أجمع لتحصيل حديث رسول الله، فمن بين الطلاب طالب اسمه يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي، جاء من بلاد الأندلس وهو مغربي الأصل، وذهب إلى مدينة رسول الله ليأخذ حديث النبي عن الإمام مالك بن أنس. وفي مجلس من مجالس الحديث نادى مناد في المدينة: الفيل دخل المدينة. الفيل هو الحيوان المعروف بنسميه الفيل أبو زلومة ده. طبعا أهل المدينة لا يعرفون الفيل، مش معهود عندهم ولم يروه من قبل، سمعوا عنه فقط في زمن أبراهة لكن ما شافوهوش. فلما الفيل يدخل المدينة دي بقى، فطبعا الكل يريد أن يرى إيه الفيل ده. فطبعا معظم طلاب مالك تركوا المجلس وانطلقوا إلى الطرقات لرؤية الفيل، إلا يحيى ابن يحيى الليثي الوحيد اللي جلس أمام مالك. ده مجلس مين ده بقى؟ الإمام مالك. جلس له طالب واحد اهو، يحيى ابن يحيى الليثي، والكل إيش؟ انشغل بالفيلة، راح يشوف الفيل. فضحك مالك وقال ليحيى: قم يا ولدي لترى الفيل كأقرانك كلهم سابونا وجريوا، قوم انت كمان اتفرج على الفيل. فقال جملة عجيبة، قال: يا إمام، جئت من بلاد الأندلس لأرى مالكا لا لأرى الفيل. أنا جاي من بلاد بعيدة عشان أشوفك أنت، مش أشوف الفيل. مالي ومال الفيل؟ أنا جاي عندي هدف أخذ العلم فقط، فلا يشغلني فيل ولا غير فيل عن التحصيل. وده اللي بنقوله: اوعوا الفيلة تشغلكم عن رمضان وتخطفكم من رمضان. هذا الطالب المجد يحيى بن يحيى الليثي بهذه الهمة وهذا الحرص على العلم هو الطالب الأول في المذهب المالكي. يعني رواية يحيى بن يحيى الليثي هي المعتمدة في الطبقة الأولى عن مالك، وروى له الإمام مسلم في الصحيح. ليه؟ لأنه كان عنده هدف، هدفه تحصيل العلم، فما انشغلش بقى لا يشوف فيل ولا يشوف أسد، هو جاء من أجل العلم. قال: جئت من بلاد الأندلس لأرى مالكا، وكفى، بس خلاص أنا جاي عشانك أنت أخذ العلم. احفظوا الأسماء دي، تراجم العلماء: يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي. فأنا بحضر نفسي وإياكم إن يجي رمضان والفيلة تخطفنا من رمضان. ده مسلسل، مباراة كرة قدم، مش عارف فيلم، مش عارف إيه، كافيه ومش كافيه، ويضيع مننا رمضان ونضيع أوقات رمضان، تبقى مشكلة كبيرة جدا، تبقى مشكلة. فاحذروا الفيلة في رمضان. إيه كمان من فضائل رمضان؟ حصول المغفرة لمن صامه إيمانا واحتسابا، وحصول المغفرة لمن قامه إيمانا واحتسابا، وحصول المغفرة لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. دل على ذلك جملة من النصوص، منها ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، عشان يدل أنه سنة مش فرض، إن الأمر بالعزيمة معناه أنه فرض، والقيام في رمضان سنة ما هوش فرض، فيرغب فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك، الحرص على قيام رمضان. أيضا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى الحديث ده بين المقصود بغفر له ما تقدم من ذنبه، يعني جميع الصغائر وجميع الذنوب اللي بينك وبين الله، أما الكبائر وما يتعلق بحقوق العباد فلابد له من توبة، فلابد له من توبة. إذا كان للعباد حق رده عشان ربنا يقبل توبتك، وهكذا. أيضا أخرج الإمام من فضائل رمضان أيضا أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لربنا يوفقه لأداء عمرة في رمضان كأنه حج مع النبي محمد. شوف منقبة رمضان بقى والعمرة في رمضان. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب فضل العمرة في رمضان من حديث عطاء رحمه الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها. شوف دقة الراوي، يقول لك المرأة ابن عباس قال اسمها بس أنا نسيت الاسم. هكذا يكون الصدق في الرواية، ما فيش عندك علم اسكت، ما تألفش، ما تجودش من عندك، قول الله أعلم خلاص، إيه المشكلة؟ قال فنسيت اسمها خلاص. والاسم يعني ما ملوش عظيم فائدة في الحديث، أهم شيء الحكم الوارد في الحديث. فنسيت اسمها. قال لها النبي: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. طبعا الناضح يعني الدابة، البعير أو الناقة، كانت بتسمى بهذا الاسم لأنها تستعمل في الأرض الزراعية، تروي الأرض وما شابه ذلك، يستقى على ظهرها الماء إلى آخره. قال أي النبي: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. مدام عندك عذر لم تستطيع الحج معنا هذا العام، لي حجة الوداع مع النبي، عشان ما كانش عندها دابة، في دابة مع الزوج والابن راحوا يحجوا بيها، والتانية بتاعت العمل في البيت ما قدرش أخدها واسيب العمل، الله خلاص لما يجي رمضان ابقي حج في رمضان، اعتمري في رمضان، فعمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية عند مسلم أيضا من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، قبلنا كنيتها هي صحابية اسمها إيش؟ أم سنان، ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان، أي زوجها، حجه وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا، يعني الثاني الغلام بيروي بالأرض ما قدرش ياخده واروح الحج. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، يعني تعدل حجة مع النبي، فهنيئا لمن وفق للعمرة في رمضان. وهذا الفضل عام لكل من اعتمر في رمضان على القول الراجح، أي حد يعتمر في رمضان له الأجر ده، مش خاص بالإيه بالصحابية أم سنان، لا، لكل مسلم ومسلم. ولا شك أن العمرة في رمضان لا تجزي عن حج الفريض، لكن في الثواب، في الأجر، بمعنى أن من اعتمر في رمضان لم تبرأ ذمته من أداء الحج الواجب لله تعالى. فالمقصود من الحديث إذن التشبيه من حيث الثواب والأجر وليس من حيث الإجزاء، ودي قضية فقهية مهمة، فارق بين الجزاء وبين الإجزاء. نقرب القضية بمثال آخر تزيد القضية وضوحا. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: من قرأ سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أو كما أخبر النبي، كلام جميل. طب من قرأ الإخلاص 3 مرات تعدل القرآن كاملا، لأن المرة ثلث، يبقى 3 مرات تعدل القرآن كاملا، كلام جميل. طب هل معنى كده أن قراءة الإخلاص 3 مرات تجزئ عن بقية القرآن؟ الجواب لا، من حيث الجزاء، يعني من حيث الثواب مش من حيث الإجزاء. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا هاجي أصلي بيكم صلاة العشاء، خلاص، هل ينفع بدل ما أقرأ الفاتحة أقرأ لكم سورة الإخلاص 3 مرات؟ هتقول لي حكم الصلاة إيش؟ باطل. ليه؟ الفاتحة ركن. أقول لك طيب، ما أنا قرأت الإخلاص كم مرة؟ 3 مرات، والمرة بتعدل ثلث القرآن، يبقى أنا لما قرأتها لك 3 مرات يبقى أنا قرأت القرآن كله والفاتحة من القرآن ولا لا؟ تقول لا يا عم الشيخ، انتبه، الله يكرم، ما ينفعش يا عم الشيخ، ده النبي لما قال ثلث يعني من حيث الثواب، من حيث الجزاء مش من حيث الإجزاء. يعني لا تغنينا عن قراءة الفاتحة، لا تغنينا عن قراءة بقية القرآن، ودي بتعتبر منحة لمن كان متعبا عنده ورد من القرآن، مثلا بيقرأ كل يوم 3 أجزاء، في يوم جه تعبان مش قادر يقرأ إلا دي الورد بتاعه، قال له ولا يهمك، اقرأ الإخلاص 3 تعدل ثواب القرآن ونام وارتاح. يبقى من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء. فلما يقول لك عمرة في رمضان كحج جماعي وأنا ما حجتش أصلا حجة الفريضة، ينفع أروح أعمل عمرة وخلاص أكبر دماغي ما أنا أخدت حجة؟ يقول لك لا، ده من حيث الجزاء وليس من حيث الإجزاء. يعني العمرة لا تسقط عنك الفريضة، أنت لسه عليك الفرض، لازم تأدي الفرض. ودي قضية فقهية مهمة، عشان وانت بتتعامل مع النصوص الشرعية خاصة في كتاب السنة تفهم المقصد من الثواب المترتب على بعض الأعمال اليسيرة، من حيث الجزاء وليس من حيث الإجزاء. فلا يغنيك، يعني مثلا واحد جلس يقرأ 3 أجزاء من القرآن، قعد 2 ساعة بيقرأ، واحد تاني في دقيقة قرأ الإخلاص، هل يستويان؟ لا يمكن طبعا، لا يمكن. يساب، يؤجر، لكن ليس كمن قرأ، لأنها لا تجزئ عن بقية القرآن. فدي بنحتاجها في بعض الأوقات، زي ما قلت لك كده، أنت ليك ورد، قصرت اليوم، عندك شغل، عندك تعب، مش قادر، طيب ما تحرمش نفسك من الثواب، اقرأ الإخلاص 3 مرات وهكذا. وأيضا لما نقول الجزاء في قاعدة مهمة قوي، بنقول الجزاء من حيث إيه؟ قدر الأجر وليست جنس الأجر ونوعه. لأن أنا عندي يا إخوة الحسنة نفسها في حسنة عظيمة قوي وفي حسنة على قدها، ولا إيه؟ زي السيئات، في ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة، صح كده؟ يعني هل اللي يزني زنا حقيقي زي اللي نظر بعينيه للحرام؟ لا يمكن، طبعا لا يستويان، دي سيئة ودي سيئة، صح؟ بس دي عظيمة ودي صغيرة، وصلت كده ولا لسه ما وصلتش؟ يعني الحسنة نفسها فيه كبيرة قوي وحسنة على قدها. فلما نقول لك الإخلاص تعدل ثلثه برضه حسنة، مش زي اللي قرأ سورة القرآن. تانية حسنات قوية وصلت، يعني في حسنة ترفعك فوق قوي، وحسنة تعديك، وحسنة إيه؟ تعديك. زي ما في سيئة تهلكك وسيئة يعني كده توبخك، صح؟ يعني مثلا حتى في معاملتنا مع الأولاد، هل أخطاء الأولاد تتساوى؟ ولد مثلا ما سمعش كلامي مرة، زي ولد جه وكسر لي البيت كله ابن الايه، وقعد يخبط ويرزع ويكسر ويقلب لي الدنيا، دي سيئة ودي سيئة، بس دي ما تستويش مع دي، هنا فيها ضرر زيادة. وهكذا في الأجر يا إخوة. يعني ايه؟ اما نقول لك عمرة في رمضان تعدل حجة، فانت عملت عمرة في رمضان، واحد تاني حج، هل يستويان؟ لا طبعا، مش ممكن طبعا. ازاي يعني واحد بيحج وتحمل مشقة وشغلانة، والتاني عمرة راح عملهم في ساعتين، طفلوا كم سبع أشواط حوالين الكعبة وصلى الركعتين وراح ساعة بين الصفا والمروة وشرب من زمزم وراح حلق مع السلامة خلص. إنما التاني بقى يروح بقى الأول يبات في منى ثلاث ليالي مش عارف إيه، ويروح على عرفة ويروح على مزدلفة ورمي الجمرات وشغلانة ويهدي وذبح وطواف وسعي، شغلانة يا ابني. إنما التاني خبطهم كده في ساعتين فلا يستويان طبعا. دي طاعة ودي طاعة، بس دي غير دي، دي نافلة ودي فريضة، صح؟ زي ما الذنوب كبيرة وصغيرة، والحسنات برضو كده. وادي حسن، مش هقول علاء، علاء في سوريا أنا عارف. ده هو تاه مني على يا علاء، حسن في سوريا مش انت. فعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي من حيث الأجر. أيضا من فضائل رمضان كثرة العتقاء من النار في رمضان، كثرة العتقاء من النار في رمضان. نسأل الله تعالى إن بلغنا رمضان أن نكون منهم، آمين. خلي بالنا يا إخوة، بعض الإخوة حين يكتب كده بعض الدعاوى اللي فيها أو الدعوات اللي فيها اعتداء، يقول لك يا رب بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. انت بتعطل السنن كده، يعني ايه؟ طب ربنا قدر الواحد يموت قبل رمضان، ما يموتش عشان خاطر دعائك انت، ولا ينفع؟ ما تقولش كده، ما تقولش غير فاقدين ولا مفقودين، قول بلغنا رمضان وانت راضي عنا، بلغنا رمضان ويسر امورنا في الصيام، لكن ما تقولش غير فاقدين ولا مفقودين، خلاص. انتبه، بعض الادعيه كده البعض بيروح يطلقها كده بلا ضوابط، زي يقول لك اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف في خطأ. لا، أنا أسأل ربي رد القضاء. إزاي يا عم الشيخ؟ والله النبي قال كده، اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. فندعي ربنا يرد عننا القضاء السيء، لأن الدعاء نفسه قدر وقضاء. ادعي ربنا يبعد عنك المكروهات. والتاني يقول لك اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. انا بزود له حته كده من عندي، يعني جود له بقى زي الشعره من العجين. احنا مش عايزين نعمل حاجه خالص، مش عايز يخدم الدين ده خالص، ده عايز ينام في بيته والصالمين ياكلوا بعض. ما ينفعش يا ابني، ده ربنا قال نصا هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، وقال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل. فلازم يكون لك دور في نصره الدين وخدمه الاسلام، مش اهلك الظالمين بالظالمين وخرجنا من بينهم سالمين كالشعره من العجين. ما ينفعش، يبقى ملكش دور، ملكش قيمة، ملكش قيمة. إذن كثرة العتقاء من النار في رمضان، دل على ذلك حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. اللهم اجعلنا منهم إن بلغتناه يا رب العالمين، اللهم أمين. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال، وعند الإمام أحمد في المسند وعند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة، قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. الله عند كل فطر. يبقى انتبه كده وانت بتفطر في كل ليلة وبتاكل التمرة كده، اسأل ربك العتق من النار، لأن ربنا له عتقاء في الوقت ده في كل ليلة من رمضان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. آمين. أيضا من فضائل رمضان لكل مسلم دعوة مستجابة، وذلك في كل يوم من رمضان. بقى اليوم مش اللي عند الفطار فقط، لا، طول اليوم ليك دعوة مستجابة، والليل خلي بالك بقى. دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الهيثمي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عند الإمام المنذري. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. دعوة مستجابة. فاحرصوا على الدعاء في رمضان يا إخوة، ولا تنسونا من دعوة صالحة. أيضا من فضائل رمضان أنه غنيمة للمؤمن ونقمة للفاجر والعياذ بالله. دل على ذلك حديث عمرو بن تميم قال: أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يقسم النبي، ما مر بالمسلمين شهر قط خير لهم منه، وما مر بالمنافقين شر قط أشر لهم منه. بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بحلف النبي، النبي يقسم يا بالله، إن الله ليكتب أجره ونوافله ويكتب إصره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذاك لأن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق ابتغاء غفلات المؤمنين وعوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، وفي رواية ونقمة للفاجر. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، صححه الشيخ أحمد شاكر محقق المسند، أخرجه أيضا البيهقي في السنن، والطبراني في الأوسط، وابن خزيمة، وسكت عنه المنذري. الشاهد إن الشهر ده غنيمة للمؤمنين ونقمة على المنافقين. شوف مثلا حال الناس في رمضان، شوف أهل الفسق والفجور من الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات، كيف يحاربون رمضان ويحاربون الصيام بمسلسلات خليعة وأفلام تدعو للرذيلة، ويبعدوا الناس عن الطاعات. سبحان الملك. فهو نقمة لهم ولا نقمة لهم، لكن نخير لمن؟ للمؤمن الصائم القائم المنفق الجواد الكريم الصابر، وهكذا. هذا عن بعض فضائل رمضان بصفة عامة. في عجلة عاجلة تعالوا نتكلم عن فضائل الصيام بإطلاق بقى، سواء في رمضان أو في غير رمضان. من فضائل الصيام مطلقا أجر الصيام بغير حساب، والصيام جنة ووقاية من النار، والصيام تهذيب للأخلاق، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان. دل على ذلك كل حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عند الإمام البخاري من حديث أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. إلا الصيام، سواء بقى في رمضان أو في غير رمضان، وأنا أجزي به. والصيام جنة، يعني وقاية، حماية، يحميك من المعاصي، يحميك من غضب الله، يحميك من النار والعياذ بالله. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. الخلوف يعني الريح المتغير، مع الصيام يتغير ريح الفم فيكون مكروها عند الخلق، لكنه عند الخالق أطيب من ريح المسك، لأنك ما أمسكت وامتنعت عن المباح إلا تنفيذا لأمر الله في نهار رمضان، فالجزاء من جنس العمل. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الله أكبر. أيضا الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. دل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أو كما قال النبي، يعني يأتي الصيام شفيعا لك والقرآن يأتي شفيعا لك، فهنيئا لك الصيام والقرآن. أيضا الصيام لا مثل له، دل على ذلك ما أخرجه ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له في الفضل، لأن في الإخلاص معظم أعمال العبادات قد يدخلها الرياء، لأنها ظاهرة تؤدى أمام الناس، بخلاف الصيام سر بين العبد وربه، وكلما كان العمل فيه الإخلاص كلما زاد فيه الفضل والأجر. أيضا من فضائل الصيام على الإطلاق: للصائمين باب في الجنة لا يدخل منه غيرهم لعظيم قدرهم ومنزلتهم عند ربهم، وهو باب الريان. دل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب الريان للصائمين من حديث سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون. لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ده خاص بمين؟ بالصائمين، كصلاة كبار الزوار في المطارات لأصحاب المناصب والجاه والأموال، كذلك يوم القيامة يا إخوة الجزاء من جنس العمل. أنتم أيها الصائمون لكم منزل عالية عند ربكم، فجعل لكم بابا خاصا للجنة اسمه من حالكم في رمضان، وهو الظمأ الريان. يبقى علاج الظمأ إيه؟ الري. خلاص أنتم كنتم بتظمؤون من أجل الله في رمضان، طيب جزاء من جنس العمل. في رواية عند ابن خزيمة قال: ومن دخل، أي من باب الريان، شارب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا. يبقى بعد كده يشرب تلذذا ونعيما، مش لري الظمأ، ما في ظمأ خلاص. هذه إخوتا بعض فضائل رمضان وبعض فضائل الصيام بإطلاق، إن قدر بقاء وكان لنا لقاء عقب صلاة العصر إن شاء الله في محاضرة، هنبدأ نشرع في الحديث عن أحكام الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في أسئلة على البث يا أبو يونس؟ هنشوف لو في أسئلة نجيب عنها عبر البث، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. نعم، أخونا محمد عبد مرحبا يقول: شيخنا الفاضل، متى تكون ساعة الإجابة في يوم الجمعة بالضبط؟ جزاك الله خيرا وجزيت مثله حبيب الغالي، مثله حبيب الغالي. اختلف العلماء حول ساعة الإجابة يوم الجمعة، منهم من قال هي قبيل صعود الخطيب إلى المنبر، ومنهم من قال بعد صلاة الجمعة، ومنهم من قال بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ويمكن ده أقوى الأقوال، يعني ممتدة الساعة حتى بعد صلاة العصر لأوقات القبول، فنجتهد من بعد العصر لغروب الشمس في الدعاء لعلنا أن ندرك ساعة الإجابة. ومن حكمة الله تعالى أنه أخفاها حتى نجتهد في الدعاء طيلة اليوم، يبقى أنت عندك من صبيحة يوم الجمعة حتى غروب شمسها اجتهد في الدعاء. شيخنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ وفقكم الله، اللهم أمين. ذكرت فضيلتكم حديث ما يقع في الليلة الأولى من رمضان، ومن بينها تصفيد مرضة الشياطين. السؤال أثابكم الله، هل هذا التصفيد يقصد به التكبيل بالسلاسل الذي لا حركة فيه، أم يقصد به ربطهم عن فعل كبائر الذنوب، مع العلم أني فات وعالجت حالة مستعصية في شوال ونطق العارض وقال لي ربكم سلسلنا في رمضان، وبعد أطلق سراحنا وبدأ يضحك، ولم أسأله عن الطريقة لأني علمت بأنه شيطان مارد وفيه كذب. الله يرضى عنك ويبارك فيك. لا، التصفيد يعني التسلسل والقيد، ولذلك بيطلق حتى مع رجال الأمن، يقول لك الأصفاد اللي بنسميه احنا الكلبشات باللغة الدارجة، فهو قيد حقيقي، يقيدون بالسلاسل. ولذلك النبي قال الشياطين ومرضة الجن، بعد يقول لك ما في رمضان في وساوس، أيوة الصغار موجودين، إنما اللي بيقيد فقط الكبار اللي هم المرضة اللي هم ازدادوا شيطانة وفحشا، دول اللي بيطربطوا زي ما كنا بنتكلم الذنوب كبائر وصغائر، فالكبائر تطربط والصغيرين مطلقين. غير كده أيضا هم كمان الكبار دول قبل رمضان بيعملوا توكيلات مع شياطين الإنس، بيوزعوا التوكيلات ده، انت هتفسد في كذا وانت هتعمل كذا وانت تعمل لنا فتنة في كذا وانت تشتغل على كذا وهكذا لغاية ما، ففي توكيلات. إنما المقصود بالتصفيد والقيد الحقيقي طيلة الشهر. بيسأل أخونا محمد عبده أيضا، شيخنا الفاضل أنا مريض بالصرع لسنوات طوال، وكنت لا أصوم رمضان بسبب المرض، والآن تركت تناول الأدوية لأن الرقية الشرعية نفعتني وتحسنت حالتي قليلا ولله الحمد، هل الصيام؟ نعم يجب عليك الصيام الآن مدام قد تعافيت من علتك ومن مرضك، فيجب عليك الصوم، نفع الله بك. شيخنا الشيخ سعيد أيضا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، اللهم أمين، ممكن تذكير بعلامات ليلة القدر؟ أحسنت السؤال. ورد في السنة إخوة بعض العلامات تدلل على ليلة القدر، منها مثلا اعتدال الجو في ليلتها، ما يكونش بارد قوي ما يكونش حر قوي، يكون في نوع اعتدال. ومنها أن الشمس تطلع في صبيحتها كقرص مضيء لا شعاع فيه، فتجد معظم العلامات تأتي بعدها خلاص كده، فبيكون الشمس كقرص مستدير، الشمس بيكون ما في أشعة محرقة لكن مجرد ضوء، فدي بعض علاماتها اللي وردت في السنة. أما اللي يقول لك بقى الليلة دي ما تسمعش نباح كلب، هذا لا دليل عليه، مش عارف ما تسمعش إيه من الحيوانات، هذا لا دليل عليه، والله أعلى وأعلم. ودايما الشاهد نقول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، من قام العشرة الأواخر من رمضان أدرك ليلة القدر، لأنها في العشر، طب نقيم العشرة كله، ما نبحث عن العلامات ولكن نجتهد في العبادات وفي الطاعات، كثيرا ما أقول هذا، ولكن الاستئناس بالعلامات مطلوب لأنها سنن، لكن أنا كثيرا ما أقول دايما اشغل نفسك بالمقصد والغاية. يجي مثلا الطالب في الدراسة يقول لك يا أستاذ نعم، إيه الأسئلة اللي هتيجي في الامتحانات ومشغول بدي؟ نقول لا، ذاكر الكتاب كله وأي سؤال هيجي لك هتجاوبه، بس ما تشغلش نفسك بالأسئلة، أنت ذاكر كويس. هو فعلا في عذاب قبر ونعيم؟ أنت مشغول ليه؟ اعبد ربنا وما تقلقش، هيكون نعيم عليك، لأنه هيكون عذاب للمخالفين. فدائما نشغل نفسك بالمقاصد ومعالي الأمور. ومعرفة السنن مطلوب شرعا لمن أراد أن يتثبت، يعني أدرك ولا حتى يطمئن القلب، والله أعلى وأعلم. أختنا رندا فارس مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خير الجزاء. اللهم أمين شيخ الفاضل، اللهم أمين. روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء. سؤالي ماذا إن توفانا الله ولم نكن قضينا ما علينا من رمضان، مع أننا كنا ناويين نصوم ما علينا في شعبان؟ طيب، لابد من فهم دقيق لهذا الحديث. أولا، عائشة ما كانت تقصر في القضاء، إنما كانت التأجيل يأتيها لانشغالها بحال النبي، فلها عذر القيام على أمر النبي، أو ربما يكون في مرض، أو ربما يكون في ضعف. لماذا؟ لأن القضاء يكون على الفور لمن استطاع. فعائشة تقول كنا يكون عليها فأقضي في شعبان، في بعض الروايات قالت لانشغالي بأمر النبي، لانشغالي بأمر النبي. فما ينفعش الإنسان مع السعي يقول لك أجل لشعبان. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ الأصل في القضاء أن يكون على التراقي، يعني ممتد معك لغاية رمضان. يعني إيه ممتد؟ ممتد لوجود الأعذار، لوجود إيش؟ الأعذار. فعندك ساعة مثلا بعد رمضان ضعفت، عندي شوية علل أو تعب ما أقدرش أصوم، لا بأس، لسه عندنا وقت. إنما ما فيش عذر تبادر بالقضاء، لأن الموت لا ينتظر، خلاص كده. فلا يجوز التكاسل، ولكن لابد من الفور في القضاء عند الاستطاعة، والله أعلى وأعلم. أما التأخير لمن له حاجة أو عذر شغلته عن القضاء، والله أعلى وأعلم. كده انتهت الأسئلة عبر البث، فنكتفي بهذا القدر مع هذا البث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في سؤال جه؟ طيب ماشي، حاضر. سرية، الأخت سرية مرحبا، تقول شيخنا الكريم أكرم الله مثواك، أمين يا رب ولكم بمثل، هل لكم دروس في توحيد الأسماء والصفات وجزاكم خير؟ نعم يا ابنتي، ربنا يحفظك. عندنا على الموقع تجدي مثلا شرح لمعة الاعتقاد، وشرح العقيدة الواسطية، وعندنا كمان النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ودباب الأسماء والصفات، وتابعين عبر البث عندنا كل يوم سبت عندنا درس العقيدة اللي هو النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. ولكن هذا السبت بس بنعتذر من الدرس العقيدة، لأن عندنا الدورة المتعلقة بأحكام الصيام، فغدا بعد المغرب العشاء عندنا نواصل دورة أحكام الصيام. لكن الشروح موجودة عبر موقعنا الرسمي إن شاء الله، نفع الله بك. طيب انتهت الأسئلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.